أما الأكثر فهي بدون خرجة تخرج في طور الشرعية المعروفة. أما مجرد زيارة القبر في حق المرأة فلا أرى في ذلك مانعا إن شاء الله تعالى. هل هنالك حديث صحيح يقول يأتي اليوم على أمتي سفهاء القوم نجومها؟ لا أعرف هذا الحديث،
لكن ورد في الصحيح حديث حذيفة في حديث طويل فيه حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني رجل الناس ينظرون إليه ويضعونه موضع النجم فيقال ما أجلده ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هل هذا الآن موجود ولا غير موجود؟ أسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس تجلس معه دقائق تقول اللهم أبعدني عن أهل الفسق والفجور، والناس ينظرون إليه على أنه يعني على أنه نجم من النجوم. أخي يقول رجل أعطاني شيك مؤجل بقيمة معينة من المال، هل يجوز لي أن أستبدله ببضاعة؟ لا حرج، الشيك مثل الفلوس مثل الدنانير لا حرج. فإذا كان معك شيك فأردت أن تشتري فيه بضاعة لا يوجد مانع من أن تشتري بضاعة بهذه الورقة، هذه الورقة في أعراف التجار لها قيمة كما أن للدنانير والدراهم قيمة، فلا حرج. لكن الحرج التعامل مع البنك والتوسع في التعامل مع البنوك، توسع في التعامل مع البنوك، بل البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدر يختلف باختلاف حاجات الناس، والله تعالى أعلم. هذا أخي يسأل هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يطول عمرهم ويحسن عملهم. الحديث الوارد خيركم من طال عمره وحسن عمله، فأسأل الله رب العرش العظيم أن يطول أعمارنا في الصالحات وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. إذا تعارض الأصل مع الظاهر في بيع الملابس النسائية التي في البالة التي هي على الموديل التي تشتريها متبرجات متهتكات، هل يقدم الظاهر في هذه الحالة؟ أكرر لكم إخواني هذا أكثر من مرة، الأصل في من يبيع الملابس أنه يبيع حلالا، الأصل في من يبيع الملابس أنه يبيع حلالا، والأصل في من يبيع الطيب أنه يبيع حلالا، لكن لا يجوز أن يغش المسلمين. فإذا جاءت امرأة تلبس أو يفوح منها الريح وأخذت الطيب وأن تعلم أنها ستستخدمه في حرام فهذا الاستخدام حرام فلا يجوز لك أن تبيعه. وإذا كان ظاهرها الستر وأنها ستستخدم ذلك في بيتها لزوجها فلا حرج. وكذلك الملابس إن كنت تراها متهتكة متبرجة فلا يجوز لك أن تعاونها على الإثم والعدوان، فالظاهر في مثل هذه الصور يقدم على الأصل، لأن العلماء يحرمون بيع السلاح في الفتنة لأنه سيستخدم في القتل، ويحرمون بيع العنب لمن يصنع الخمر. لماذا يحرم بيع العنب لمن يصنع الخمر إذا قام الظاهر على استخدامه في صنع الخمر؟ يعني واحد الآن لا تصنع الخمر في البيوت، الآن نسأل الله العافية الخمر ماركات وهذه الماركات تستورد، واحد عنده خمارة لا يصنع الخمر في بيته، جاءك ليشتري منك عنبا وطلب من العنب كمية التي يأكلها الناس في بيوتهم، يعني طلب كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو، الآن تبيعها ولا تبيعه؟ تبيعه، لأن هذا الأصل هو الحلال، وما قام ظاهر على أنه سيستخدمه في الحرام. لكن رجل كما هو في بعض البلدان، نسأل الله العفو والعافية، يصنع الخمر في بيته، فطلب كمية كبيرة لا يطلب لا يأخذها الآكل العادة، وقامت عندك قرائن على أنه يريد أن يصنع منها خمرا، فلا يجوز لك أن تبيعه. فإذا بقي الأمر على الظاهر على الأصل فهو الأصل، فهو الأصل، فالأصل يبقى أصلا، يبقى على الحلال. فحينئذ لا نتحول عن الأصل إلا بدليل خاص أو بأمارات ظاهرة قوية، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: ما نصيحتك لامرأة تغضب من زوجها إذا تأخر في الدروس مع أنها تفعل كل شيء أمرها به الشرع، وهي كثيرة الغيرة من سلفاتها وهي من قريب بدأت تحضر الدروس؟ الزواج والمال منعطفان خطيران في حياة طالب العلم، فالزواج والمال إما يقدم طالب العلم للأمام وإما يؤخره كثيرا للخلف. إذا دائما نقول لإخواننا طلبة العلم: احرصوا من تتزوجون، وليكن في البال، في بال طالب العلم، إن تزوج يتزوج امرأة تعينه، وإن رزقه الله الإنسان المال فالمال يكون له عونا على الطلب والتقدم في الطلب. فهذه المرأة عندها غيرة، هذه الغيرة موجودة في النساء، تغضب من طلب العلم، ينبغي أن تتفقد وقتك وأن تخص أهل بيتك بجزء من وقت، يعني أكبر واجب وأشق واجب في الشرع في فهمي وتقديري ليس أن تقدم روحك في سبيل الله، أشق واجب في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه، تعطي الوالدة حقها، الزوجة حقها، الجار حقه، الولد حقه، العمل حقه، المسجد حقه، الشيخ حقه، القرآن حقه، السنة حقها. وهذا يحتاج إلى توفيق من الله. فطالب علم من درس لدرس ولا يجلس مع زوجته ولا يلاطفها ولا يجبر الكسر الذي هو واقع فيه بكلمة طيبة وملاطفة، بلا شك المرأة ستغضب. فالمرأة تقاد بأسلوب طيب، كلمة طيبة تعينك في الخير، اشغلها عنه. الدرس الذي تأخذه الآن درسه، درسه للزوجة والبنات والأولاد، اجلسون ودرسهم، فحينئذ يشعرون بالمشاركة. فأنت ابدأ، أنت كلف، أنت اطلب، اطلب قراءة منها، تقرأ، تلخص، تحفظ، سمع لها، أنت اشغلها. لا تنتظر تقول لك والله أنا منزعج من ذهابك للدرس، هذا دلالة على قصور عندك ودلالة على إهمال. فالواجب أنت القيم وأنت السيد، أنت الذي ابدأ، اشغلها، أنت اشغلها بالحفظ والتعلم والتعليم، وأرشدها للخير، وحبب إليها العلم. والعلم يحبب للمرأة بأن تبدأ معها بما تحب وتنتهي معها بما يلزم. في كتب في طلب العلم تقرأ في الفراش بين الزوجين، وتجعل الرجل يتمتع بأهله أكثر 1000 مرة من لو أنه لم يقرأ هذه الكتب. أتعلمون من أهنى الناس في الدنيا قبل الآخرة؟ طالب العلم. طالب العلم أهنى الناس بالدنيا، يأخذ لذته وشهوته في كل شيء، الطعام والنكاح وفي كل شيء، على وفق دين الله، ولا يوجد أهنى من دين الله. في شيء هذا من دين الله؟ ما في شيء هذا من دين الله عز وجل. فيمكن أن تكون طالب علم أن تحببها أن تقرأ شيئا منتقى مختار. فإذا أهمل الرجل زوجته فضريبة هذه الإهمال هذا الغضب، هذا الأصل. أما إذا في ظاهر فهذا مش مسألة أخرى، إذا في طباع خاصة عند بعض النساء طوارئ، أنا أتكلم عن الأصل، عن الأصل في الناس. وبالتالي المرأة إن لم تهمل ويراعى حالها وتراعى الخصوصية التي بينك وبينها، المرأة تحب أن يكون الزوج لها، ما يكون للمشايخ وللدروس أو للتلاميذ أو ما شابه، ما تحب المرأة هذا، ولا تحب أن يكون الولد لأمه أو لأبيه، المرأة بطبعها تحب. فالأصل ننقل الحب من حب الملك إلى حب الخدمة، أن نخدم ديننا في هذه الأرض الحب، وأن لا تبقى مكرسة في عاطفة حب الملك. أخ يقول: ما حكم العمل في استقدام الأيدي العاملة إلى البلد بمقابل من بعض أنحاء الدول، أي أن يأخذ المكتب مبلغ معين مقابل أن يخرج تصريح قدوم إلى البلاد؟ أولا، التصريح العمل من المصالح المرسلة التي يسنها وفق قانون أولياء الأمور، فلا حرج فيها أصالة. من حق أولياء الأمور أن ينظموا الحياة وأن يحسنوا وضع الأشياء في أماكنها بما يعود على الناس بالمصلحة العامة، وينظر إن استخرجت تصريح العمل لتفرغك وأن تتفرغ وتتنقل من دائرة إلى دائرة حتى تحصل هذه التصاريح مقابل المبلغ، لا حرج في ذلك. أما إن أخرجت تصريح العمل مقابل رشاوة أو ما شابه فلا يجوز لك ذلك. إذا كنت تعمل في مكان يخرج هذه التصاريح وتتقاضى أجرا على عملك في هذا المكان، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، الذي يعمل في دائرة ما ويتقاضى أجرا على عمله في هذه الدائرة أو في هذه المؤسسة لا يجوز له شرعا إن قدم خدمة من ضمن عمله الذي يتقاضى عليه أجر، لا يجوز شرعا أن يأخذ مالا من الناس. والله يحب، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن إتقانه أن تحسن للناس وأن تخدمهم وأن تستشعر بالأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع، إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأما إذا كان لك مؤسسة ولك عمل وعملك فقط لاستخراج هذه التصاريح، أو لك أعمال من ضمن أعمالك تستخرج هذه التصاريح وتتعب وتذهب وتجيء ولا تتقاضى راتبا من طرف ما من الأطراف، فلك أن تأخذ هذا الماء برحمة، أن ترحم الناس. هذا أخ يقول: والدتي تملك إسورتين من الذهب وقد بلغا النصاب. نصاب الذهب كم؟ 85 غرام ذهب خالص. فقهاء يقولون نصاب الذهب 20 وقية، عفوا 20 مثقال، والمثقال 24% من الغرام، فالعشرين ضرب 4 24% أو 25% يساوي 85 غرام. 85 غرام ذهب خالص. طيب، يقول الأخ: والدتي تملك سورتين من الذهب وقد بلغا النصاب، ولم تخرج زكاتهما منذ أكثر من 15 عاما وتريد أن تبيع الإسوارتين تزوجني بثمنهما، فهل هذا المال حلال؟ يجوز لي أن أتزوج منه؟ وإن تابت أمي هل تخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ ينظر. نحن نرى أن الراجح في الزكاة ذهب أنه واجب في كل عام، لكن هذا قول خلاف قول الجماهير ترى. فلو أن رجلا كان عنده ذهب وكان لا يعلم وجوب الزكاة فيه أو ما بلغته الأدلة أو سأل ثم علم، فليس مطلوبا منه أن يزكي عما مضى، يزكي متى علم. فإذا كانت أمك لا تعلم لا شيء عليها، ومتى علمت تزكي. كما لو كان هنالك طالب علم لا يرى مثلا انتقاض الصلاة الوضوء بأكل لحم الجزور حتى بلغ الحديث، فبلغ حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ بعد ما صلى 20 سنة، لا نقول له اقضي 20 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة في الحديث المعروف، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلوات التي مضت. فالإنسان يعذر بجهله إن كان ليس بإمكانه أن يعلم وليس عنده إعراض. فهذه المرأة تعذر فيما مضى، ومتى علمت وجبت شغلت ذمتها. وإن أعطتك الذهب لتتزوج فلا حرج، لأنه أصل الذهب الذي بيدها هو من أعمال حلال، وأخذك لهذا المال تعينها على أن تبرأ ذمتها من الزكاة. لكن تبقى مسألة، هل لأمك غيرك من الأولاد؟ وهذه المسألة قائمة على أصل، فهو هل يجب على الأم في العطية أن تساوي بين الأولاد كما يجب على الأب أم لا؟ رجح الإمام ابن القيم في الإعلام بناء على إعمال الوقوف عند اللفظ وعدم التوسع في المعاني، لما ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه لما جاءه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحلت ابني نحلة ونحلة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أبنائك مثلها؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور. وقال له في رواية ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ رجح ابن القيم أن هذا واجب في عطية الأب دون عطية الأم، أن للأم أن تعطي ما من شاءت ما شاءت بخلاف الأب. فعلى هذا الترجيح لك أن تأخذ هاتين الإسوارتين وإن لم تعطي أمك سائر الأولاد. وأما من يرى التماثل وهو قول الكافة وقع خلاف، هل هذا حق لله أم حق للبشر؟ ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب شيء مهم، وهو أب أراد أن يخص ولدا من أولاده بشيء، فهل هو ممنوع بحديث النعمان بن بشير؟ لكن هذا المنع في حق لله ولا حق للبشر؟ بمعنى لو أن سائر الأولاد أذنوا، الأولاد قالوا يا أبتي أعطي أخانا ما عندنا مانع ومن طيب نفس، فهل هذه العطية مشروعة أم ممنوعة؟ إذا كان حق لله لا غير مشروعة، وإذا كان حق للبشر حق للعبد تكون العطية إيش؟ مشروعة. فذهب الحنفية والمالكية في مثل هذه الصورة إلى أنها حق للعبد، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها حق لله، والبر حق لله. ألا تكون أن يكون، ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني لو واحد قال لي، قال أبوي فاسد مفسد فاجر فاسق لا يصلي، أيجب علي أن أبره؟ ماذا نقول؟ نعم. لماذا؟ لأن البر حق لله. فالراجح في المسألة فيما أرى والله تعالى أعلم أن الأولاد لو أذنوا بالعطية فلا يجوز. لا تدري تقليب الأحوال، تقليب القلوب وأثر هذه العطية في النفوس، ولا تدري. والله عز وجل يقول عن المال ويبين وهو خالق النفس، وتحبون المال حبا جما، فله أثر. وإن قالوا عن طيب النفس، قد يأتي يوم كما هو الغالب تذكر هذه الأمور في معرض ذم أو قدح أو ما شابه. وأظن لو أن الأب أعطى سائر الأولاد وقال لهم أعطوا أخاكم، ما أظن أنهم جميعا سيتواطؤون على إخراج المال من اليد. يعني لو أن أبا أراد أن يخص ولدا بألف دينار، عنده أربع أولاد، فقال أنا أعطي 250 لكل واحد حتى أخرج، وسأمر الثلاثة يعطون الواحد، يا أبنائي أخوكم محتاج ساعدوه. طيب لما نقول ساعدوه، لا ترى لما يساعد الأخ أخاه بعطي 250 ولا بعطي شوي 250؟ قد يعطي شيء وقد لا يعطي، صحيح؟ وهذا يؤكد، هذا يؤكد أن قضية طيب النفس مسألة فيها شيء. ولذا الوالد لا يخص ابنه إلا لحاجته وفقره، كما كان أبو بكر يخص بعض بناته للحاجة والفقر. فما لم يكن الولد أو البنت فقير فقيرا فلا يعطى. أما إذا كان فقير والله يعلم من قلبه أنه ما أعطاه لميل، ولو أن ذاك الآخر الذي لا يحبه حب هذا لو كان فقيرا لا أعطاه، فلا حرج. فالولد يخص لفقره ولا يخص بعطية دون سائر إخوانه، والله تعالى أعلم. لبس البيجامات في البيت للمنام ما في حرج، تلبس الرجل البيجامة في غرفة النوم مع الزوجة أو الزوجة للزوج لا حرج. أما أن يرى الأولاد والبنات أمهم في بيجامة شفافة تصف العورة وتشف، هذا حرام. في لباس خاص للزوج، في لباس خاص للبيت، في لباس خاص في العائلة، في لباس عام. يعني المرأة ينبغي أن تحرص وتنتبه لهذا. بعض الناس يطلقون أزواجهم على الورق ليأخذوا بعض الأوراق من قانون الدولة من تأجيل بعض المعاملات ولتحصيل بعض التأشيرات، هذه من زيادة من عندي، ولا يطلقها بالفعل وإنما يطلقها ظاهرا، فهل هذا حرام؟ بلا شك هذا حرام، حرام من وجهين. الوجه الأول غش، تشعر الدولة أنك مطلق وأنت غير مطلق، هذا من باب الغش. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. العتاق أن يقول السيد لعبده أعتقتك، وكذا النكاح وكذا الطلاق، فلا له في الطلاق. والله إني أستغرب أشد الاستغراب من رجل يطلق زوجته حتى يحصل تأشيرة لبلد كافر يمشي إليها. العلاقة بين الزوجين علاقة ليست سهلة، علاقة شديدة، فما ينبغي أن يضحى بها من أجل دنيا زائفة. فإظهار الطلاق بالورق يقع، والله تعالى أعلم.
يقع الطلاق،
يقع الطلاق.
النية موجودة، النية موجودة،
ليس لنا النية، لنا الكلام، لنا كلام. هو كتب، والكتابة الكتابة كالكلام. هدايا الموظفين في المؤسسات نوع من الغلول، بلا شك نوع من الغلول. الذي يعمل في وظيفة لا يأخذ ممن يتعامل معه شيئا، إلا إن كانت بينه وبينه علاقة غير الوظيفة. يعني واحد له علاقة مع ولد عم، له علاقة مع بعض الناس، وهذه العلاقة قديمة، ويهدى ويأخذ، فحينئذ تصحب الأصل. أما أن تأخذ الهدايا وتأخذ الأموال وأن تعمل في حق من يريدك فقط في العمل، فهذا غلول وهذا حرام شرعا. من يتقاضى أجرا على عمل فلا يجوز له البتة أن يتكاسل وأن يتوانى عن عمله، ولا يقبل أن يعمل حتى يأخذ المال، كحال الذين يعملون الآن في سلطات المياه وفي المواصلات والتليفونات والكهرباء، تأخذ أجرا من الشركة. حرام عليك شرعا تخرج للناس فلا تخدم الناس وتبقى تتوانى وتلف وتدور حتى يوضع في جيبك مبلغ من المال، هذا أمر حرام شرعا. طيب واحد أكرمك وأنت نفسك لا تستشرف للمال، نفسك لا تستشرف للمال وأكرمك، شو يعني أكرمك؟ يعني رأى منك كلمة زائدة، رأى منك تواضع كذا، الأحوط أن لا تأخذ، وإن أخذت أرجو أن لا يكون في بأس، لكن الأحوط أن لا تأخذ. طيب الهدايا التي لا يوجد لها كبير قيمة توزع بالمجان، مثل الدعايات، شركة تعمل أشياء، أوراق، دفاتر، أشياء، يعني الشركة عملت للتوزيع. فإذا كان النية في العطاء في المعطي، النية أن تنتشر اسم الشركة وأن يظهر، وليس تمييل قلوب لأشياء معينة، أرجو أن لا يكون في حرج. هذه أمور لا يوجد لها كبير قيمة، وهي توزع على القاصي والداني، لكن مع هذا الأحوط أن لا يأخذ الإنسان، الأحوط أن لا يأخذ الإنسان. أما لا نلزم بالحرمة في هذه الصور، والله أعلم. كان في أخي عندي سؤال هناك على المسألة، تفضل. إذا الدولة بتعطيك أو الجهة اللي بتعمل عندها تعطيك، ما في مشكلة. واحد بيشتغل عنده عمال بقول أنا بعطيك كل شهر 6، شهر السادس والحادي والثاني عشر أعطيك راتب شهرين، هذا صار من راتبك. في كل سنة عندنا إفطار في رمضان، الجهة التي تشتغل عندها تطعمك تهديك، لا حرج في هذا. الكلام أن تأخذ من غير الجهة التي تعمل عندها، الكلام أن تأخذ مالك من غير الجهة التي تعمل عندها، والله أعلم. تفضل
شيخنا جزاك الله خير. المدرس في مدرسة لو طالب جاب مثلا هدية،
كذلك مدرس المدرسة لو طالب أتى له بشيء، والله ينظر إذا كان الشيء هذا لا قيمة له، والأستاذ قدر إن أخذه فيعني يقوي العلاقة بينه ويقربه إلى دين الله عز وجل، لعل بهذا وجه. والأحوط عندي ألا يأخذ، وعدم أخذه أرفع حتى عند الطلبة، فالأحوط والأحسن أن لا يأخذ. أي نعم، وإن كان يعني يرى أن الأخذ قد يتولد منه شيء، فالأحسن أن يهدي، الأحسن أن يهدي الطالب، أن يهديه بقيمة أو أكثر مما أخذ، والأحسن أن لا يأخذ. فعدم الأخذ وإغلاق هذا الباب أمر مهم. وللأسف أصبح شعار هذا الزمان الذي نعيش فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام، هذا هو شعار العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
عمال المغاسل تبع السيارات والمحطات احيانا يعني الدور العرف انه يطلبون من الناس وهو ياخذ راتب من يعمل عندهم، هل هذه التقنيه
لا؟ اذا كان انت تعطيه لتفاني في خدمه وحسن خدمه وبطيب نفس منك، لك ان تعطي وليس لك ان تعطي، الامر واسع. الحمد لله، الحمد لله، الامر واسع. نعم.
ما فهمت.
بعد أن طلقها على الورق يرجعها كما يرجع المطلق زوجته، بأن يقول لها أمام اثنين من الشهود: أرجعت امرأتي فلانة إلى ذمتي. ولو لم يرجع بشهادة اثنين كأن وطأ أو مس أو قبل أو ضم بشهوة فقد وقع الرجوع. لكن الرجوع صحيح الشرعي الذي لا إثم فيه أن يرجعها لشاهدين في أثناء العدة، في أثناء العدة. والله أعلم. الإرجاع لا يلزم فيه كتابة الورق، لا يلزم في كتابة الورق الإرجاع لا يلزم فيه. هات أخ مراد.
شيخنا العمال في المغاسل لو أعطى الأجر قبل العمل، قبل ما يغسل له السيارة عشان يعطيه خدمة زائد،
ما راح رجع. أنت اتفقت مع رجل على مبلغ فأردت أن تزيده، لا حرج.
يعطي العامل،
ما في حرج. أنت اتفقت على رجل مبلغ فأردت أن تزيده، يعني هذا رجل، يعني هذا يخرج على الاتصال الانفصال في القواعد الفقهية. وأذكر لكم قصة تخرج عن شعار عصرنا الذي ذكرته لكم آنفا، أخرجها الإمام الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي. رأى جرير بن عبد الله البجلي رجلا فباعه فرسا، فقال للرجل: بكم تشتري؟ وقال له: بكم تبيع فرسك؟ قال: ب400. قال: اشتريت. فاشترى جرير بن عبد الله البجلي فرس الرجل ب400 درهم. فلما أخذ فرسه ونظر إليه ورجع للرجل قال: تبيع ب500. قال: أنا بعتك ب400، أبيع ب500. ثم قال: بل ب600، بل ب700، بل ب800. فأعطاه 800 مع أنه الرجل باعه ب400. فلما سئل جرير عن ذلك قال جرير بن عبد الله البجلي: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فهذا من باب الوفاء بالبيعة، فمن نصحي له ألا أشتري فرسه ب400 وإنما أشتريه ب800. فزاده ضعفي ما قال من أجل أن يبرئ ذمته وأن يؤدي حق البيعة التي بايعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح لكل مسلم. فإذا أنت اشتريت خدمة رجل بمبلغ فأردت أن تزيده، فلا أرى في هذا حرجا. إن اشتريت خدمة رجل بمبلغ فأردت أن تزيده فلا أرى في هذا حرج، والله تعالى أعلم. نعم.
هذا يا شيخ بخشيش للعامل، الأجر هو لصاحب المرسل.
نعم.
وإن يعطي عشان يدير ورعه، وإلا ما بديرش ورع على السيارة، فالأجر هنا منفصل.
جزاك الله خير. هو الآن هذا العامل إن كان قد أدى الذي عليه وأجاد وأحسن في عمله فأردت أن تكافئه على إجادته وإحسانه في عمله، أعرف هذا حرج. أما أن يتوانى هذا العامل في عمله حتى يعطى فهذا غش، وهذا حرام، وهذا لا يجوز. أنت قد تعطي رجل تراه محتاجا، وقد تعطي رجل تراه قدم لك شيئا زائدا عن المعتاد. والواجب على الذي يعمل ألا تستشرف نفسه بمثل هذا العمل، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل فيقول: بنت قالت لرجل وهبت لك نفسي على شرع الله، قال هذا مشروع؟ أن تهب المرأة نفسها لرجل هذا أمر ليس بمشروع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: خالصة لك دون المؤمنين، من دون المؤمنين، فهذا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يجوز أن تهب نفسها للرجل. وقد سمعت ابنة أنس بن مالك امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أقل حياءها. فقال لها أنس: والله إنها خير منك، إنها تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لابد من مهر في النكاح، لابد من مهر. أما أن تهب نفسها دون مهر ودون عقد ودون إذن ولي أمر ودون شهود وما شابه، فهذا أمر ليس بمشروع، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول: ما حكم من يغلق المسجد من الأئمة ولا يؤذن ولا يصلي الصلاة الثانية بعد الجمع الصلاتين؟ الواجب على الإمام حال الجمع بين الصلاتين أن يقيم الجماعة الثانية في المسجد ولو بالإنابة، فمن حقوق المصلين على الإمام أن يصلوا جماعة. فقد يأتي قوم وهذا الدارج ولو كان عددهم قليلا لم يصلوا الجمع ولم يشهدوه مع الإمام، فيأتوا ليصلوا الجماعة في الصلاة الثانية، فيجب على الإمام أن يقيم الجماعة ولو بالإنابة. لا يجوز جمعنا بين الصلاتين مغلق المسجد ويذهب الإمام وينام ويقول: والله خلاص سقط الواجب صلينا الصلاة. من لم يدرك صلاة الجماعة فمن حقه إن دخل بيت الله عز وجل أن يصلي جماعة. وقد يأتي أقوام لا يحصلون القراءة، فعلى الإمام أن يصلي الجماعة إما بنفسه أو بمن ينوب عنه، ولا يجوز أن يترك المسجد هملا دون إقامة صلاة الجماعة فيه، والله تعالى أعلم. تفضل. رجل أجاوب عن سؤالين، السؤال الأول وسأعكس السؤالين. رجل من عادته ألا يذهب للمسجد، فلما يقع الجمع يذهب للمسجد ليجمع، فإن ذهب فهل يجوز له الجمع أم لا؟ يجوز، جاز الجمع للمسلمين، ما الذي يمنعه من جمعه للجمع؟ هذا الأمر الأول. السؤال الثاني: رجل يذهب لمسجد خاص ليعلم أنه يجمع، إذا كان الشرع إذا كان العذر الشرعي قائما فله أن يذهب. سؤال رقم ثلاثة نفس المسألة: إنسان يصلي في مسجد، انتهت صلاة المغرب لم يجمع الإمام، سمع مسجدا آخر يقيم الصلاة للجمع، فهل له أن يتحول للمسجد الآخر يجمع فيه؟ أيضا إن جاز الجمع لهم جاز الجمع له، إن جاز الجمع لهم جاز الجمع لهم، فإن أدركهم في الصلاة فذهب إليهم وأدركهم في الصلاة، وكان هو يعتقد أن العذر قائم، العذر للجمع قائم وحاصل، فله أن يتحول وأن ينتقل وأن يجمع، ولا حرج في ذلك. تفضل.
بالنسبة للجمع حقيقة أن العالم بشكل كبير جدا أمام نفس الشخص، العالم بشكل كبير جدا جدا اللي يقول لك جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير برد ولا مطر ومن غير عذر يعني، فبيجوا عليهم يقول لك أنت ليش ما جمعتش؟ يعني في واحد من الكثيرين مثلا تعبان أو مريض، ليش ما جمعت؟ ليش تستنى لما المطر ينزل؟ أو يكون البرد شديد؟ فشو التفصيل في هاي؟ وإذا كان الحديث على إطلاقه فهل يجوز
للإمام
أن يجمع
الجمع مؤشر وعلامة على شخصية الإمام وقدرته في قيادة المأمومين؟ فالإمام كلما كان قويا ضبط الأمور، وإن ضعف ظهرت الفوضى. الأئمة منهم من يتعنت ويدخل الحرج والمشقة على الناس، ومنهم من يتعلق بشبه فيمنع الجمع بالكلية، ومن يمنع الجمع ولم يرى مشروعية الجمع يجب عليه أن يراعي الخلاف. ودائما نقول لإخواننا من سمات الموفقين من طلبة العلم مراعاة خلاف الفقهاء. جمع فيه خلاف، فالإمام إذا كان يرى أن الجمع غير جائز بالكلية فلا يجوز له أن يمنع الناس من الجمع بالكلية. واحد يحلف أيمان أن الذي يجمع بين الصلاتين آثم مرتكب كبيرا من الكبائر، هذا لا يفهم، هذا في رأيك. أما عند غيرك ممن هم أكثر منك عددا وأكثر علما فيقولون هذا. فالمطلوب من الإمام حتى لو كان يرى عدم مشروعية الجمع بين الصلاتين أن يفسح المجال لمن يريد ويبين رأيه، هو يبين رأيه ويكون قد برأ ذمته. أما أن يكون له صيف ويغلق يريد عقول الناس أن تصبح عقولهم كعقله وأن لا يأخذوا إلا منه، فليس هذا هو الدين. ولذا المجموعتان عند الفقهاء صلاتان، ويجوز الجمع بإمامين، يجوز يصلي فينا المغرب واحد والعشاء واحد، الظهر إمام والعصر إمام، مثل الجمعة يجوز يخطب شخص يصلي شخص. وإن كان الأفضل والأحسن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام هو الخطيب، وأن يكون الذي يصلي الصلاة الثانية هو الذي يصلي الصلاة الأولى. هذا أمر. أمر ثاني من الأخطاء في حق بعض الأئمة تساهل، يعني يجمع في أي وقت، وهذا أيضا خطأ. فعلى الإمام أن يفحص ويجد عذرا مقبولا، فإن وقع في شك هل العذر قائم أم غير قائم يستصحب الأصل. وما هو الأصل؟ عدم الجمع. الأصل عدم الجمع، فبعض الأئمة يتساهلون في الجمع وهذا خطأ. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. أما عذر الجمع وتحقيق مناطه فالعبرة فيه بالمشقة الزائدة عن المشقة المعتادة، وذكرت لكم في هذا الدرس مرة أن المشقة قسمان: مشقة لا تنفك عن التكليف، فالتكليف يسير، الصلوات يسيرة لكنها تسمى تكليفا، وكونها تكليف من ناحيتين، الأولى الإلزام، فالنفس إن ألزمت بشيء ولو كان سهلا يصعب عليها، والثاني المداومة، فالشيء اليسير إن طلب فعله على وجه فيه مداومة فإن فيه مشقة، فكل تكليف في شرع الله فيه مشقة، ولكن ليست كل مشقة تناط بها الرخصة، والمشقة التي تناط بها رخصة الجلب ورخصة القصر ورخصة الفطر هي المشقة الزائدة عن المشقة المعتادة، بحيث المكلف لو استمر عليها لانقطع، فالشرع راعى هذه المشقة الزائدة فأناط الرخص بها وضبط ذلك بأشياء معلومة للقاصي والداري، للعالم والأعرابي، للذكر والأنثى، للعالم العام. فالمشقة في الجمع بين الصلاتين في المساجد، العلماء يقولون العبرة في الجمع بنوع العذر، العذر النوع وليس العذر الشخصي. لا يلزم في الجمع بين الصلاتين في المسجد أن تصل المشقة لكل شخص، فالإمام الذي يبيت في المسجد وبيته في المسجد يجمع، مع أن المشقة لا تصل إليه، ومن يأتي المسجد يركب السيارة الفارهة المكيفة يجمع، ومن يمشي على الطريق المعبد يجمع، ومن كان باب بيته في باب المسجد يجمع. فالعبرة بنوع المشقة في الجمع بين الصلاتين، بنوع المشقة وليست بالمشقة الشخصية، فلا يلزم أن تصل المشقة لكل شخص من الجمع. أما الوجه الشخصي عنده أمر خاص به فهذا يجمع ولا يلزم الجماعة، ولا يجوز الجار المسجد يقول الإمام الله شيخ اجمع أنا اليوم مريض ما بستطيع أظل العشاء صاحي، اجمع فينا الصلاتين عشان أروح أنا. هذا نوع من أنواع المشقة، شو ما ليس من الفقهاء يقول هذه ليست مشقة بالعذر النوعي وإنما بالعذر الشخصي. أما ذاك الحديث المظلوم الذي يشكو إلى الله ممن يستدل به، حديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر في الصحيحين، من غير خوف ولا مطر في مسلم، يقول العلماء حديث دقيق، وعجبي من أناس يفهمونه بمعزل عن سائر النصوص. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، من كان يقظان ودخل عليه الوقت ولم يؤدي الصلاة في وقتها فهو مفرط. ما يجوز لواحد يفهم حديث جمع رسول الله من غير خوف ولا سفر ولا مطر على مذهب الشيعة الشنيعة. الشيعة عندهم الجمع يجوز سفرا وحضرا في كل وقت من الأوقات، فهم دائما يصلون الظهر والعصر جمعا من جهة والمغرب والعشاء جمعا من جهة. وهؤلاء يرد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أتدرون لو كان الحديث هكذا، لو كان الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطر والسفر والخوف لما جاز الجمع في غير هذه الصور، لكن لما كان الحديث جمع رسول الله من غير خوف ولا سفر ولا مطر فالجمع بهذه الأعذار من باب أولى، فكان الجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعذر نحو هذه الأعذار، فالمطر والخوف والسفر أعذار نموذجية غيرها يلحق بها. يعني لو كان الحديث جمع رسول الله بالخوف السفر والمطر فجاءنا مستفتن فسأل يا شيخ في ثلج نجمع؟ نقول له لا حرام تجمع. لو كان الحديث جمع رسول الله للمطر، جمع رسول الله للسفر، جمع رسول الله للحضر، نقول الجمع لا يجوز إلا بهذه الثلاثة لو كان الحديث بهذه الصيغة. لكن لما كان الحديث بصيغة أن رسول الله جمع من غير خوف ومن غير سفر ومن غير مطر فسألنا سائل فقال يا شيخ في ثلج نجمع، قل باب أولى، لأن النبي جمع للعذر غير هذه الأعذار. فالراوي لما قال جمع من غير كذا وسع العذر. فلو قالنا قائل يا شيخ الجو بارد جدا وناشف وما في مطر والجو أشد من لو كان في مطر، بعض الليالي يكون في ريح شديدة أشد مشقة أشد من نزول المطر، نجمع؟ ماذا نقول له؟ اجمع. لكن لو كان الحديث جمع رسول الله بكذا وكذا وكذا وقال نجمع، قلنا لا تجمع حتى يقوم الدليل، حتى يأتي الدليل. حديث جمع رسول الله من غير كذا ولا كذا ولا كذا فيه إشارة إلى أن أعذار الجمع غير محصورة. ولذا لما سئل عبد الله بن عباس في الحديث نفسه لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، إذن أراد أن يرفع الحرج. هذه كلمة عجلة في أعذار الجمع، والله تعالى أعلم. هات يا أخي أبو زايد. بارك الله فيك. إذا كان المصلى عام يأتيه أي إنسان مفتوح لجميع الناس نجمع، أما إذا قيل للداخل عليه وين رايح لا نجمع. المصليات قسمان، مصلى عام مثل المسجد، مثل مصليات الأسواق، مصليات الكراجات، مصليات العامة، ومصلى خاص مثل مصلى البيت، ثلاث أربع موظفين يصلوا في كرادور، هذا مصلى خاص مثل واحد يصلي في بيته مع أولاده جماعة. فالمصلى العام يجمع فيه والمصلى الخاص لا يجمع فيه. أرى أن هذا أعدل الأقوال، والله تعالى أعلم. نعم عفوا. هذا يقول
الكيفية، كيفية الجمع، هل ورد
كيفية
كيفية الجمع بين الصلاتين؟ الورد
طبعا ورد. لو أردنا أن نماحك من يماحكنا في مشروعية الجمع لما سلم لنا الدين. العلماء يقولون الشرع نقل الأمور من الاصطلاح اللغوي إلى الاصطلاح الشرعي، من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة شرعية. وحقيقة سر ضلال جماعة التكفير والهجرة شكري مصطفى وغيره ما فهم هذه الحقيقة. الذي يقرأ كتبهم يعلم أن من أصول ضلالهم أنهم ما فهموا هذه الأمور، فكانوا يماحكون في كل شيء. يعني أنا أقول لك النص الوارد في الشرع في الكتاب والسنة لما يأتينا كلمة صلاة شو المراد فيها؟ الحقيقة الشرعية واللغوية
شرعية.
يعني كل نص اسمه فيه صلاة ورد في القرآن أو في السنة صلاة الأصل فيها الأفعال مبتدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم بالشروط المعروفة عند الفقهاء. إذا أردت أن أحكي كل ما جبت لي نص أقول لك شو الدليل على أنه هذا النص يراد فيه هذا النوع من الصلاة؟ أصبحنا نشتغل في الفلسفة ونبتعد عن العلم الشرعي وقواعد العلماء. إذا وصل الحال بشكر مصطفى في بعض كتبه يقول كل العلماء على ضلال، وإحنا مطلوب منا نفهم القرآن على اللغة بمسك القاموس وبفهم كل نص اللغة، وما بنقل النص من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية إلا بدليل. فصار كل واحد دينه على كيفه، هذه مصيبة. فالنبي عليه السلام جمع في عرفة مزدلفة بمئات الألوف بالأعراب والنساء والعوام والجهال، وصار وين في كلمة جمع بين صلاتين صار مفهوم شو معنى الجمع بين الصلاتين. أمر ما يقبل الخفاء، أظهر وأبرز، أبرزه النبي وأظهره. فصار كل نص في جمع بين صلاتين مفهوم الشيء اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما ورد نص في جمع بين صلاتين بتقول لي كيف النبي فعل، أنا بدي أعمل لك كذلك في كل شيء بتقوله. ستقف مباشرة ولن نصل لدين عملي. من يغفل عن سمات النصوص الشرعية تصاب مقاتله. وكثير من الضلال الذي يقع اليوم في الفتاوى الفقهية وفي الأصول الدعوية وفي الفرق الباطنية إنما هي غفلة عن سمات النص الشرعي. وإن أحيان الله واستمرنا وثبت هذا الدرس فلابد في فترة من فترات إن شاء الله أذكر لكم سمات النصوص، سمات النص الشرعي، كل سمة بأدلتها مع ما يترتب عليها من فساد. وهذا مبحث مغفل للأسف ومهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحديث، جمع بأذان وإقامتين. وابن عباس بقي يخطب حتى قام له رجل وقال له الصلاة الصلاة الصلاة. في مسلم قال لا يفتر ولا ينثني، يعني يا ابن عباس أخرت الصلاة وفرضت الصلاة. فماذا قال ابن عباس؟ قال له لا أم لك، أتعلمنا السنة؟ ابن عباس يقول الرجل لا أم لك، تحرص علي لا تحرص على الصلاة، أحرص أمي على الصلاة. فابن عباس جمع، شو لما قال له لا أم لك، شو الجمع الذي جمعه ابن عباس؟ خرج الوقت وجمع حقيقي لجمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع تقديم جائز والجمع تأخير جائز. ولذا من مؤلفات ابن العراقي أبي زرعة الدليل القويم على صحة جمع التقديم، ومن مؤلفات الإمام الشاب محمد ابن عبد الهادي الجمع بين الصلاتين في الحضر وعذر المطر. فالجمع جائز ولم يكن ولم يمنعه أحد. من منع الجمع منعه لأن النص العام القطعي لا يقوى الأحاد الظن على تخصيصه. ومن يردد مع المانعين هذا الجمع يعمل هذا الأصل في مئات المسائل. فالذي يمنع الجمع لا يمشي في منعه على قاعدة مضطردة. وأما ما تعلق به الشوكاني والصنعاني في منع الجمع فقد تعلقوا برواية عند النسائي فيها إدراج. ورد رواية عند النسائي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، قدم هذه أخر هذه وقدم تلك. فهذه الرواية أخر الأولى وقدم الثانية وقالوا بالجمع الصوري، هذه الرواية مدرجة لم تثبت في الإسناد ولم تصح. وبين إدراجها شيخنا رحمه الله في الدرواء في المجلد الرابع. فإذا هذه الرواية انتبهنا إليها سقط كلام الشوكاني في نيل الأوطار ومن تأثر به. فالقول بالجمع هو القول الفصل، قول الصلح والصواب. إذا ما نعرف عن أئمة العلم قديما وحديثا إلى القول بالجمع، شيخ الإسلام ابن القيم، أئمة الهدى الذين نحبهم في هذا الزمان، ما يعرف عن واحد منهم منع الجمع. هاتوا لي شخصا في هذا الزمان يمنع الجمع من الأئمة المرموقين والفقهاء المعروفين. فرجل التبست عليه الأمور، أعجب ما يكون، عجبي لا ينتهي أبدا، واحد يمنع الجمع بين الصلاتين، قال أن المؤذن يقول في أذانه صلوا في الرحال. هذه مراهقة وهذا عدم فهم. قول المؤذن صلوا في الرحال ينبغي أن نمنع الجماعة في المطر، ما نمنع الجمع. إذا المؤذن يقول صلوا في الرحال يجب علينا أن نمنع الجماعة ونفتي بإغلاق المساجد. لكن من لم يكن أصوليا ولا يعرف علم الأصول يقول هذا الكلام. الأصل في التخلف عن الجماعة الجواز ولا المنع؟ المنع. ورود الأمر بعد الحظر لا يدلل على أن الأمر للوجوب. فقول المؤذن ألا صلوا في الرحال أمر بعد حظر، والأمر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب. فمن لم يمتثل قول المؤذن صلوا في الرحال فجاء للمسجد وصلى هو ليس بآثم، فهو كقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فرجل صلى الجمعة وجلس في المسجد، قال أنا بدي أبقى في المسجد العصر، آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، لأن قول الله فانتشروا في الأرض كان بعد حظر. فالأمر الوارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب، فقول الله فإذا حللتم فاصطادوا. رجل تحلل من إحرامه هل يجب عليه أن يصيد؟ ظاهر الآية أن يجب على كل من تحلل من إحرامه أن يبحث عن صيد وأن يصبح صيادا، لكن النبي لا فعل لا صاد ولا صعد صاد. فدل على أن الأمر الذي وارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب. وهكذا فنسمع أدلة عجيبة، واحد يمنع الجمع بين الصلاتين، قال النبي دعا ونزل المطر، مكث المطر أسبوع وما ورد أنه جمع. طب وما ورد أنه جمع؟ ما ورد أنه جمع؟ وما ورد أنه جمع؟ فلنكن منصفين. لو ورد في الحديث مكث المطر أسبوع ولم يجمع لقلنا كلامكم صواب، لكن الجمع غير مذكور لا بسلب ولا بإيجاب، هذا لا يصلح الدليل، هذا لا يصلح دليلا. وهكذا والله تعالى. تفضل. أحسنت. الإمام لا يرى الجمع، هل يجوز لآخرين أن يقيموا الجمع؟ أولا إخوان الجمع رخصة وليس بعزيمة، يجوز شرعا للإمام ألا يجمع والعذر قائم. يعني إمام يرى من عادة الناس المسجد بيمتلئ في حيه في الجمع، فقام جاء الجو فقام ونبههم على فضل الجماعة، قال لهم يا إخوان مش أثمين أنتم صلوا للشمع بيوتكم ولا أريد أجمع. فالجمع رخصة ليس بعزيمة، بس لا ينبغي للإمام أن يظهر أمام دائما أنه متعنت ولا يحب السهولة واليسر، لكن له في بعض الأحيين لأمور يراها أن يمنع الجمع. فالجمع رخصة، لكن إذا الإمام أذن، إن الإمام أذن بالجمع وهو بظرف يخصه لا يريد الجمع، فأذن لغيره أن يجمع فلا حرج، إذ لا يشترط اتحاد الإمام كما قلت والله تعالى أعلم. تفضل.
كلمة غلول في الحديث إيش معنى؟
كلمة
غلول.
غلول. غلول. الغلول أخذ المال خفية من المال العام، من غير هتك ستر، هتك حرز، هتك حرز. إن أخذ المال بهتك حرز هذا سرقة، وإن أخذ المال من غير هتك حرز وليس من ذمة شخص معين وإنما أخذ رجل مالا من المال العام فهذا يسمى غلولا. مثل رجل يأخذ شيء من مسجد فهذا عند العلماء ليس سرقة، ولا تقطع يد من يسرق من المسجد. بجوز أقول الكلام لما بجوز لا يجوز إن شاء الله ما في حرج ما يترتب عليه شر كلام اللي أقوله يترتب عليه شر إن شاء الله أنا أتكلم مع إخوة إن شاء الله طيبين وأهل دين وحريصين الحمد لله صلاة الفجر لكن لا يقال هذا الكلام للعوام السرقة حرام ليست حلالا السرقة حرام لكن من سرق من المسجد فقطعا لا تقطع يده لأن لكل مسلم شبهة في مال المسجد له شيء من ملك هذا المسجد لمين المسلمين جميعا فقط فالسرقة من المال العام أشد عند الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غلى شملة جاء وتشتعل نارا عليه يوم القيامة فسرق من سرق فقطعت يده فالحدود كفارات وجوابر وزواجر لكن الذي يسرق ويغل من المال العام هذا ما يوجد شيء يجبر ذنبه وإنما يحاسب عند ربه فالشيء الذي تقطع يد فيه حتى الحرز فما لم يمتك حرز فلا تكون هنالك قطع لليد قطع اليد أمره فيه شروط ليس كل من سرق وأخذ شيئا قطعت يده يعني أنت لك غرض تركته في الشارع ومشي فرجل حمله ومشى آثم لكن هو ماتك حرزا فلا تقطع يده بهذا الأخذ رجل أوقف آخر أخذ ماله عنوة أمام الناس فهذا لا تقطع يده ماتك حرزا لكنه آثم وهكذا والله تعالى أعلم تفضل
اشترط النية للجمع
تكفي النية عند تكبيرة الإحرام الثانية ولا يلزم أن يخبر الإمام الناس بالجمع بين الصلاتين أي نعم تفضل أبا همام إياك
شيخنا مما تعلمناه منكم أن المأموم إذا كان لا يرى الجمع مثلا أن يصليها نافلة
نعم جزاك الله خير نحن نقول هذه المسألة في قاعدة مذكورة في كتب الفقه وهي أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا لو كان المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم حسا لما كان هنالك فائدة من ذكر قاعدة أخف الضررين وأهون الشرين وغيره فنحن نذكر على الافتراض نفرض أنه إمام لا يرى مشروعية الجمع والعذر قائم عند جماهير المصلين فعلى هذا الافتراض المنهي عنه شرعا الذي أشرت إليه لا نعامله معاملة كأنه غير موجود نعامله معاملة موجود فبعض الأئمة متعمد لا يرى الجمع ولا يرى مشروعيته البتة فنقول له يا أخي رأي خلاف غيرك أنت ما تجمع اجعل الناس يصلون فعلى هذا التنزل على هذا الافتراض نذكر هذه المسألة جزاك الله خير نعم نعم أنت
بالنسبة للجمع في السفر نحن أحيانا نروح على الكرات أو عمران لأن في طريق العودة ننزل في القطران يصير نجمع الظهر والعصر مع العلم أنه نصل هون في وقت العصر ما نكون خرج
ما في حرج رجل مسافر قبل قدومه إلى بلده بنصف ساعة أو بربع ساعة جمع وهو بيعلم أنه بيدخل على بيته وعلى ويستطيع يصلي الصلاة الثانية في وقتها ما دام أن الشرع قد أناط الجمع بالسفر والسفر حاصل فلك أن تجمع هذه رخصة ولا حرج في ذلك فضل أبو حذيفة صلاة الجماعة على مذهب جماهير أهل العلم تدرك ولو بأي شيء لو أدركت أي شيء مع الإمام تحسب ركعة لو أدركت أي شيء مع الإمام تحسب ركعة إن شاء الله تفضل فيما يتعلق
لعن المعين
لعن المعين أخونا يسأل عن لعن المعين وكيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات عند ابن حبان فلعنوهن فإنهن ملعونات وهذا اللعن على التعيين، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ التوفيق بحديث ثالث وهو حديث المسيء لجاره. جاء رجل يشكو جاره للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاكي: اذهب وأخرج متاعك إلى قارعة الطريق، خذ الأغراض اللي عندك في البيت وارميها أمام البيت على قارعة الطريق. ففعل، امتثل ولم يسأل حكمة ليش، شو المراد. السؤال الظاهر لنا أن السؤال في باب والجواب في باب آخر. جاري يسيء إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأخرج متاعك إلى قارعة الطريق. فذهب فامتثل فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فأصبح الناس يمرون به: ما شأنك؟ فقال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاري، فقال لي: أخرج متاعك إلى قارعة الطريق. ففعلت في الحديث، وهذا هو الشاهد منه، قال: فكان الناس يلعنونه يدعون عليه، فكان الناس يلعنونه يدعون عليه، حتى جاء الجار واستسمحه ولم يؤذه بعده. يعني جعل مسألته مسألة إعلامية، يعني بلغ كل الناس بهذا الفعل. الشاهد أن هذا اللعن كان على التعيين ولا على العموم؟ على التعيين. قال إيش؟ قال: يلعنونه إيش؟ يدعون عليه. فإذا اللعن قسمان: قسم بمعنى الدعاء، فيجوز اللعن بمعنى الدعاء على وجه التعيين، أن تدعو على شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في صحيح مسلم يقول: اللهم أيما مسلم لعنته فاجعلها عليه رحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ممكن يغضب فيلعن رجلا، فإن استجاب الله له إيش؟ يهلك. فمن باب أن الله الذي رباه، الله الذي اصطفاه، والله الذي قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، علمه أن يدعو هذا الدعاء: اللهم أيما مؤمن لعنته فاجعلها عليه رحمة. شو قول النبي معنى قول النبي لعنته؟ ما معنى لعنته؟ دعوت عليه. فإذا نحن لما نقول المتبرجة لعنك الله، لا نريد إلا الدعاء عليها، فنحن لا نقرر أنها ملعونة مطرودة من رحمة الله هالكة داخل النار، لعل الله يتوب عليها، لعل حالها يتبدل. فاللعن على التعيين بمعنى الدعاء على المعين جائز، وبمعنى التقرير من الخروج من الرحمة والهلاك والدخول في النار فهذا أمر غير جائز، فينظر في معنى اللعن على وجه التعيين، ففي صورة جائز وفي صورة غير جائز. والله أعلم. تفضل.
ما مصاب حكم اللعن هنا فيه؟
لعن الله النامصة المتنمصة، ملعونة وهي في نمصها، لكن مآلها إلى الله عز وجل، فإن عاملها الله بعدله هلكت. نعم. كلام على الدعاء، كلام في مسألة أخرى أنت لا ما ندعو إلا ما ورد فيه اللعن. نعم. الإمام يجمع العذر النوعي، لا يخص شخصا، لا يخص شخصا. إذا وجد أن العذر يعم الناس جمع، ما يعم الناس ما يجمع. ولا يلزم أن يفحص كل واحد إنه ولا العذر بصيبني ولا ما بصيبني. تفضل. أما أن يكون بعض المصحف في بعض الصور دون بعض فجائز. أما الناس يطبعون هذه الكتيبات لأنهم يعتقدون أن في بعض هذه الصور أجرا وفضلا، فالعبرة بفحص هذا المعتقد، فإن وافق حديثا صحيحا قبلناه وإن لم يوافق رددناه. فمثلا سورة ياسين، يقول كثير من أهل العلم بل هذا هو الشائع عند المحدثين لم يثبت حديثا في فضل سورة ياسين، فالناس يطبعون سورة ياسين وينشرونها لأنهم يعتقدون أن لها أجرا خاصا. هذا الاعتقاد هو الخطأ، هذا الاعتقاد هو الخطأ، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. رجل بسير المسافر إخواني، يقول الفقهاء المسافر يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا. المسافر يجمع الأرفق به، يعني لو قيل مين الأفضل جمع التقديم وجمع التأخير، ما هو الجواب؟ الأرفق. الأرفق هو الأفضل، قد يكون التقديم أفضل وقد يكون التأخير أفضل، لكن إذا جمع تأخير ووصل بيته لا يجوز له أن يقصر، يعني قد يكون جمع من غير قصر وقد يكون جمع بقصر. رجل وصل بيته مع أذان العشاء، قبل العشاء نصف ساعة كان مسافرا ولم يصل عمران بلدته، يجمع ويقصر. طب آخر ما جمع في السفر، لا يجوز ولا بأي صورة من الصور أن يقصر الإنسان وهو في بيته، لا يجوز أن يقصر إلا وأن يترك عمران البلدة في الذهاب والإياب. فالقصر لابد فيه السفر، والجمع أوسع من القصر، ولا ترابط وتلازم بين القصر والجمع. قد يقع جمع من غير قصر وقد يقع قصر من غير جمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من غير جمع في أيام منى. فلا يلزم الإنسان كلما قصر جمع أو كلما جمع قصر. واحد مسافر مترفه جالس في بيت، استأجر بيت، جالس في فندق، ما له شغل، ما في داعي يجمع، لكن لابد أن يقصر ويصلي قصرا من غير جمع. فالمسافر إن احتاج للجمع جمع، وإن لم يحتاج له ترك، وإن احتاج للجمع فعل الأرفق به. وهذا يؤكد أن الجمع ليس لعلة السفر، وإنما الجمع لعلة مشقة والحاجة، ليس فقط المشقة، الحاجة في عرفة مزدلفة. الجمع من أي العلل؟ ولا يوجد عالم يمنع الجمع في عرفة مزدلفة، لا يوجد عالم يمنع الجمع بين عرفة مزدلفة. ليش الجمع بين عرفة مزدلفة؟ الحاج على نفس القاعدة كما يقول شيخ الإسلام، المكي بيجمع ولا ما بيجمع؟ يجمع، المكي يجمع، من يسكن في ميناء يجمع، لأن الشرع أشغله بالدعاء وأشغله بالانتقال وهو ليس على سفر. وهكذا أما بالنسبة للدين، فالشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وللأسف الكبير أن أكثر الناس تهاونا في الدين أهل الدين، إخواننا طلبة العلم والملتزمين، وهذا أمر قبيح جدا. فحقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل من حيث تعجل في الأداء. فلا يجوز لأحد شرعا أن يستدين ولا ينوي السداد وهو آثم بنيته هذا. ولا يجوز لأحد أن يستدين إلا لحاجة فالدين مسألة. ولا يجوز لمن عليه دين إلا أن يجهد وألا يتوسع في دنياه، والواجب عليه أن يسد دينه. فموضوع الدين للأسف لما كان في تساهل في السداد أصبح في تشديد في العطاء. أتدرون لما راجت البنوك والحيل والبيوع التي تجريها البنوك باسم الإسلام؟ لأن القرض الحسن قد مات في الأمة. كان الرجل قديما في عصر الأجداد بل والآباء إذا احتاج الرجل مالا مال إلى جيرانه أو إلى أقاربه فكفي، وكان الرجل صادقا لا يأخذ إلا وهو محتاج ولا يأخذ إلا وهو يريد السداد. فما كان هنالك معاملة مع البنوك، وكنت تدخل القرية ويقال فلان وفلان مرابي، المرابين على عدد أصابع اليد. اليوم تدخل المسجد وتكاد تقول فلان وفلان غير مرابي في المسجد وليس في الحي ولا في العشيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عند مالك في الموطأ، يقول إذا ضم الناس بالدينار والدرهم تبايعوا به. فماذا الناس تتبايع بالعينة وتتحايل على الشرع إذا صار في ضم بخل بالدينار والدرهم، بخل بالزكاة، بخل بالصدقة، بخل بقرض الحسن؟ وأظن أن إحياء القرض الحسن وفقه القرض الحسن من أهم العوامل الرئيسة للقضاء على المعاملات الربوية التي تعاني منها المجتمعات. ومن أكبر عوائق القرض الحسن الأخذ من غير سداد، ولا سيما إن كان الآخذون يظهر عليهم الدين. فأمر الدين إخواني أمر خطير وأمر ليس بسهل. ويلحق بمعنى الغلول، لكن الذي يأخذ دينا لا تقطع يده إن لم يعطي إن لم يسد، فأنه ما هتك حرزا كما قلت. الله أعلم. تفضل يا أخي. بلا شك الذهب بيربد ومسافر، فالسفر على حسب أعراف الناس. هات يا إبراهيم. ورد حديث عند الشافعي في الأم بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد اجتماع الناس للميت عزاء من النياح الميت. قطاع الناس لأشغالهم وتركهم لأعمالهم والجلوس عند أهل الميت أحيانا عذاب بأهل الميت أكثر من مصيبته وتكليف لهم. العزاء في الشرع غير محدود بزمان ولا بمكان. من رأى رجلا أصيب فعزاه في مسجد أو في الطريق أو في المقبرة فقد أدى العزاء. فحصر العزاء بمرسم معين في وقت معين في مكان معين فهذا الحصر ليس بمشروع. لا يمنع الإنسان أن يهيئ نفسه إن مات له عزيز ويعلم الناس ويذكرهم، لكن ليس على الوجه الموجود الآن. قامت الصناديق وتأمين الناس بالدخان وما شابه، يعني أمر ليس المشروع. وللأسف الكبير أن هذا الأمر الغريب يحتاج إلى إبراز وإظهار، ولا سيما من مات له ميت وله وجاهة بين الناس في دين أو دنيا، فلا نستطيع أن نقضي على هذه العادة إلا بأن يمارس ذلك في الواقع. وطوبى للغرباء. كان يقول الإنسان مثلا على القبر: إخواني أنا أرضى بقدر الله ولا يوجد عندي بيت العزاء، أنا غير مستعد لأستقبل أحد. كلمة قد تصعب في نطقها لكنها تذلل وتسهل كثيرا، والبركة في دين الله جل في علاه. لكن لو قال هذه الكلمة وبقي مستعدا فجاءه بعض الناس فلا حرج. فقالت امرأة في البخاري: إذن لي يا رسول الله أن أسعدها كما أسعدتني قبل أن يحرم النبي النياحة. كانت المرأة تذهب للتنوح فتسعد المرأة، فأذن لي أن أفعل كما فعلت. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة النياحة ولم يمنعها مطلق الذهاب. فالذهاب شيء وإقامة السرادق بيوت العزاء والغلو فيها والانقطاع لها شيء آخر، هذا شيء وذاك شيء، الله تعالى أعلم. عفوا، المرأة تلبس ما يشف أو يصف عورتها أمام إخوانها لا يجوز شرعا. المرأة عورة، لازم المرأة تعود على أن تستر نفسها. مشكلة اليوم في إيش؟ البنت صغيرة تظهر عورتها، الحياء يتبخر من نفسها، تكبر والحياء يكاد يزول، والغيرة من قبل الأخ أو الأب يكاد يزول، فتكبر المرأة فلا حياء ولا غيرة. تخيل امرأة ما عندها حياء وزوجها ولا أخوها ولا أبوها ما عنده غيرة، شو النتيجة؟ نتيجة ما نرى، ما نرى سببه عدم وجود غيرة عند الذكور ولا حياء عند الإناث. المرأة في طبعها وفطرتها أنها تخجل، عندها حياء، والرجل بطبعه عنده غيرة، فلما تضيع الغيرة والحياء، الغيرة والحياء يقع ما يقع. هات يا ماجد. إيه؟ إمام مأموم فاتته ركعة فصلى الإمام خمس ركعات فأدرك معه أربع ركعات، فهل يحسبها ركعة ولا يحسبها ركعة؟ طيب المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا ولا كليس كالمعدوم حسا؟ ليس كالمعدوم حسا. هذه مسألة المسائل الشائكة. من لطائف كتاب ابن النقور وهو حنبلي، كتابه مطبوع في جزئين، المسمى الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، أنه على إثر كل باب من أبواب الفقه ذكر المسائل المشكلة، مشكلة في كل باب يذكر مسائل المشكلة ويعلقها. فذكر هذه المسألة في مسائل الفلسفة وعلقها على أن لها وجهين، والأمر قائم على قاعدة هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا أم لا. فإن كان لا يعلم فصلى وسلم لا حرج، إن كان قد أدرك الخطأ مع الإمام فأعاد فله وجه. والمسألة قائمة على فهم واستنباط وليس فيها دليل خاص ولا نقل خاص عن من سلف حتى يقال إن الراجح فيها كذا أو كذا. هات أخ مونس. عفوا، تأخر تأخر الزوجة من لطيف ما ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين تحت مبحث باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، فمثل على ذلك بأمثلة، ومن الأمثلة التي مثل عليها المتأخر، والذي كنا عليه الآن نحن عليه الآن كان موجودا في عصر ابن القيم، أن المرأة لا تأخذ متأخرها إلا في أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. الإمام ابن القيم متوفى سنة 751 رحمه الله، وكان الأمر كذلك في زمنه. فإذا صار في عرف عام فكيف وهو مكتوب في عقد الزواج؟ لو الواحد منا ذهب ونظر في عقد زواجه فسيجد مكتوب في عقد الزواج عن متأخر تأخذه المرأة عند أقرب الأجلين الوفاء والطلاق، فليس للمرأة أن تأخذ المتأخر إلا عند أقرب الأجلين، هذا هو العرف العام، إلا إن وقع تنصيص على خلاف ذلك. كان يقول ولي الأمر أو الزوجة لزوجها أنا مهر متقدم كذا ومتأخر كذا وهذا من المهر وأنا لا أسقطه، هذا من حقي، فما لم يقع تنصيص فالعادة محكمة. فالعادة الجارية بين الناس أن المتأخر يقول للزوجة عندما يطلقها الزوج أو عندما يموت، فعندما يموت الزوج تخص الزوجة بإيش؟ تخص الزوجة بمتأخرها، نعم تأخذ من الميراث قبل التقسيم، أو لو انعكس لو ماتت الزوجة قبل الزوج نعطيها متأخرها؟ لا نعطيها، لا نعطيها متأخرها لو ماتت قبل الزوج. فهذه مسألة عالجها ابن القيم معالجة جيدة. فإذا الزوجة لا تأخذ متأخرها إلا عند طلاقها أو وفاة زوجها، والله تعالى أعلم.
تفضل. أحد الجيران نصراني، والده توفى، بعض الأخوة يعزون في وفاة والده يقول البقاء لله، هل هذا وجه؟
العزاء النبوي فيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار فاصبر واحتسب، وهذا عزاء، هذا عزاء حتى لو قيل الكتابي فلا حرج. وهل الكتابي والنصراني مكلف بفروع الشريعة أم ليس بمكلف بفروع الشريعة؟ مكلف، فيخاطب بما ورد في شرعنا ما لم يرد نهي في شيء خاص دلت نصوص على أنها خاصة بالمسلمين كالرحمة وما شابه. فلو قيل ما يقال لا أرى في هذا حرجا، قاله إن لله ما أخذ لله ما أعطى وكل شيء عنده من مقدار فاصبر واحتسب، ويقال له الاحتساب فلعله يؤوب وينوب. ومن محاسن ديننا أن في المصائب أجر لنا، فأن نذكره بأن يحتسب حزنه لينال الأجر لا محذور فيه، ولكن لا يكتب له الأجر إلا إن أسلم، فالأجر لا يكتب إلا للمؤمن. وما أمروا، لما ذكر الله أهل الكتاب والمشركين في أوائل البينة قال الله تعالى بعد ذلك والضمير يعود إليهم أو عليهم، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. دلت الآية بمنطوقها على أن أهل الكتاب الكفار مأمورون بالصلاة والزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. دلت الآية بمنطوقها على أن المشركين مخاطبون بالزكاة. فيا ويل للكافر والمشرك والكتاب الذي سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فسيحاسب على الصلاة والزكاة والحج وكل شيء. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والله أعلم. حتى أبو عمرو
شيخ رواه البخاري بطريقة الشفاء، مع أنه حبيب بن أبي ثابت أوثق من حبيب بن أبي ثابت مدرس من الطبقة الثالثة، ورواية مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، ورواية عند في رواية عند البخاري قال أرى ذلك في المطر، قال أراه في المطر، غير رواية مالك أظن ذلك في المطر.
الرواية التي فيها ولا مطر رواها حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس، ولكن تدليسه لا يضر، لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال كما نصص على ذلك جماهير العلماء. وقد رجح شيخنا في الإرواء في الجزء الرابع منه رواية حبيب بن أبي ثابت بمرجح ليس بسهل، لا يقدر عليه إلا من رزقه الله فهما، رجحه برواية عند ابن أبي شيبة، وفيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة، فقال قوله جمع رسول الله بالمدينة دل ذلك تحصيل حاصل على أنه لم يكن في سفر، فلم يبق إلا أن يكون الجمع من غير خوف ولا مطر. فلفظة ابن أبي شيبة التي فيها جمع رسول الله بالمدينة فيها تصريح بأن من غير سفر. فبقي ماذا؟ بقي من غير خوف ولا مطر. وانظر لرواء في الرابع تجد كلاما قويا وجيدا، والله تعالى أعلم. هات يا أخ محمد.
جزاك الله خير. رجل يعني كان عليه دين وكان صادقا في محاولة سداد هذا الدين، فتوفى الله عز وجل قبل أن يقوم بهذا الأمر، يعني هل يدخل ضمن التهديد؟
لا، يسد الله عنه. من نوى أن يسد وأخذ دينا بحاجة معتبرة شرعا ولم يتمكن فالله يسد عنه، فالله عز وجل يسد عنه وهو معذور عند الله. أما الذي كان بإمكانه فتكاسل أو تساهل فهذا الذي يؤاخذ، والله تعالى أعلم. تفضل. أرجو الله، لا ما أدركت ركعة، لكن أدركت الجماعة، وهذا سؤال أخونا أبو حذيفة، لكن لا تحسبها ركعة، لكن أدركت الجماعة إن شاء الله على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية وشيخ الإسلام، عفوا خلافا للمالكية وشيخ الإسلام. عند شيخ الإسلام ومالك تدرك بإدراك ركعة كاملة، يعني إذا أدركت ركعة من أربع ركعات أدركت الصلاة، إذا فاتتك ركعة يعني جئت بعد ركوع الركعة الرابعة، فعند مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية ما أدركت الجماعة، وعند الجماهير أدركت الجماعة، والله أعلم. هات أبو عمر.
الشيخ بالنسبة للتوفيق بالنسبة لإدراك الجماعة والحديث إذا من أعمال الدنيا، كيف يمكن أجر الجماعة؟
الراجح أن الجماعة تدرك ولو بدون ركعة، بل في حديث عند ابن ماجه أن المتأخر الذي ما أدرك شيء يصلي وحده وله ثواب الجماعة.
غير تفريط
تعود ولا تعمد. بلا شك النية أبلغ من العمل، وذكرنا هذا مفصلا. هات يا إبراهيم. بلا شك أجر العمل أبلغ من أجر النية، فهما في الأجر سواء، فهما في الوزر سواء، ليس كوزر أجر من نوى أن يبني مسجدا كأجر من إيش؟ كأجر من بنى، ليس وزر من زنى فعلا أو سرق فعلا كوزر من نوى وعزم، لكن عليه وزر. نعم الله تعالى. من أدرك ركعة بوض عليه الإمام البخاري ووضعه في كتاب الجمعة فجعل هذا خاص بالجمعة، والشافعي قال من أدرك ركعة من الصلاة أداء فقد أدرك الصلاة، ولذا قال الإمام الشافعي في الأم من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فأذن أذان الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، ومن قام من السجدة الثانية فقد أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أدركها أداء لا قضاء، والله تعالى أعلم. هات إبراهيم.
بالنسبة لمعجم الإسماعيلي ومعجم أبي طاهر السلفي، هل هن يعني انفراداتهم من مظنات الصحة؟
الإسماعيلي له استدراك على الصحيحين وللأسف مفقود، ومن فوائد الاستدراكات أن أحاديثها بالجملة صحيحة، واستفاد من المستدركات كثيرا من حافظ بن حجر، وهي المستخرجات. الذي يقرأ فتح الباري يكثر من أن يجد في عند الإسماعيل وعند ابن عين وما شابه، وهذا يؤكد على الحرص من تفسير الحديث بالمأثور الحديث. وهذا الذي أراد الإمام الحافظ بن حجر لما ذكر في مقدمة كتابه أن الحديث الذي يريده يسكت عنه فهو حسن، فهذا الحديث الذي له صلة بالأصل، أما الحديث المستقل الذي لا صلة له بالأصل فلا يلزم منه ذلك، الله تعالى أعلم. أما انفرادات أصحاب المعاجم فقد نصص السيوطي في المعجم الكبير على أن انفرادات هؤلاء من مظنة الضعف، والله تعالى أعلم. تفضل.
بالنسبة للمريض ممكن يجمع بالبيت أو بالمسجد، وبالنسبة للسفر صلاة الفجر تحديدا أنه يكون واحد بالحافلة وطلب من المسائح الحافلة أنه يوقف عشان يصلي الفجر، وما سمح له أنه ينزل وما كان معه بالبيت، شو يعمل؟
اللي ما بيستطيع يصلي قائم يصلي جالس، واحد في طائرة مثلا ما يستطيع إلا الصلاة جالس، اللي ما يستطيع القيام. والعلماء يقولون في الصلاة في السفينة إذا كانت تضطرب فلا يستطيع أن يصلي قائم يصلي جالس، إذا استطاع من كان في السفينة أن يصلي قائم يصلي قائم، ويتوجه للقبلة عند تكبيرة الإحرام، وحيثما دارت السفينة دار يبقى على ما هو عليه ولا حرج. فاللي في الحافلة وما بيستطيع أن يصلي ينزل فيصلي يصلي يعني بالإمام ويتيمم، وإذا ما وجد ماء ترابا يستطيع أن يطلب قضاء حاجة مثلا السائق أو شيء، ويستطيع سهل جدا يتيمم، أمر ليس بصعب. والواجب على السائق أن يفسح المجال لمن أراد الصلاة أن يصلون، ويأثم أن لا يمنع، وبمنعه لهم عليه إثم وعليه وزر. هذا بالنسبة لسؤال جواب سؤال المسافر. وسألت قبلها
المريض.
المريض لا يجمع في المسجد، لا يجمع الإمام من أجل وجود مريض خلفه، لكن المريض يجمع إن كان لا يفيق، يعني مريض يصحو ثم يغيب، يتناول دواء ويغيب، يصحو بعد الظهر نصف ساعة وبعد نصف ساعة يتناول دواء ويستيقظ في منتصف الليل، في الليل ماذا يفعل معه؟ ليش ما بين الصلاتين؟ وكذلك من يدخل العملية، فهذا يجمع. أما مريض صاح لا يقدر على القيام لا يقدر على الوضوء، فهذا يأخذ برخصة التيمم، يأخذ برخصة الصلاة بالإماء، ولا داعي للجمع. فالمريض متى ما أفاق جمع، فما تحتاج للجمع جمع. وهذا من لطائف ما قلته لكم، جمع من غير كذا ولا كذا. ولذا الذي ينظر في كتب المطولة كالمجموع مثلا لما يورد النووي هذا الحديث يذكر ثمان احتمالات وكلها ما عليها أدلة. طب جماعة من أجل إيش؟ الله أعلم. هذه سنة لله كونية وقعت حتى نفهم، حتى يفهمنا ربنا أن الجمع ليس بمحصور بعذر، يعني على وجه لا يجوز فيه غيره. يعني الآن إخواننا في فلسطين عادها الله إلى حضرة الإسلام والمسلمين، يقولون بنصلي المغرب وبنعوا وحضروا يعملون اليهود منع تجول، ومن يأتي لصلاة الجماعة في العشاء قد يتعرض للقتل، فنعمل ماذا نقول لهم؟ يجمعوا بين الصلاة للخوف. ولا يجوز لنا ونحن في هذا المقام أن يفوتنا التنبيه على أن الجماعة في عرف الشرع أقوى من أداء الصلاة في وقتها، وأداء الصلاة في وقتها أمر واجب وحتم لازم، فلم يبقى إلا أن تكون صلاة الجماعة واجبة. إذا الراجح وجوب صلاة الجماعة، فمن لم يكن معذورا بالعذر الشرعي لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، والله تعالى أعلم. أما أعذار الجماعة فتحتاج إلى كلام مطول ليس هذا موطنه، وأحسن من تكلم عن أعذار الجماعة بالتفصيل والتدليل الإمام ابن حبان في صحيح رحمه الله. تفضل، من بدأ؟ تفضل أنت، أنت تفضل الله يكرمك. سبق الجواب، سبق أصل الجواب.
أعجل أن هذا المال لا يصل، يعني لا يصل لهم، سيصل إلى أزواجهم وأبنائهم.
ما هو كما أن المال لأزواج مين؟ بنات. والمال بروح لزوجات الأولاد أيضا، هذا يذكر هذا يذكر، مش بس لأزواج البنات. سبق الجواب فيما ذكرت، شو اللي ذكرته قبل قليل أو في هذا الدرس؟ من يذكر لي؟ من يخرج الجواب على أصل ذكرناه؟ أريد من إخوان الألبان الموجودين، هات تفضل. لا يجوز. طيب لو صار في طيب نفس من البنات في السؤال، الأخ يقول في السؤال البنات راضيات، حق لله على أرجح القولين. مذهب من هذا؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه حق لله. وكيف قلنا حق لله؟ ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ والبر حق لله وليس حق للعبد. ثم لو فحصنا وكلنا يعلم، لو فحصنا رضا البنات فحصا دقيقا لوجدناه، لوجدنا قول القائل برضاهن، برضاهن وجدنا ايش؟ غير دقيق. لو فحصنا قول القائل والبنات برضا البنات لكان نتيجة الفحص أن هذا الكلام غير دقيق، بدلالة ما قلناه. لو الأب أعطاهم ثم قال أعطوا أخوانكم، إذا ما أعطوهم كل المال، ما أعطوهم كل المال كما ذكرنا في الألف دينار على أربعة وكل واحد يكون 50 دينار، نحفظ هذه الأمثلة. هذا من السؤال يكفر ذكره، أنتم طلبة علم فإن أجبتم تجيبون إن شاء الله بالصواب بالتأصيل والتفريع المذكور، والله الموفق الهادي. من لم يسأل تفضل. دعاء لا أعرفه ثابتا وإن كان مذكور في كتب بعض أئمة الهدى لكن لا أعرفه ثابتا بالإسناد. تفضل. رياض للحاجة. شو يعني للحاجة؟ يعني هو يعلم إنه إذا ركب في الحافلة ما بتوقف وراح توصل مع المغرب، فرأى حاجة فيجمع من غير قصر، فالجمع منوط بالحاجة والقصر منوط بالسفر، والله تعالى أعلم. تفضل. غلو المهور شرعا حرام، ليس أصله من الغرب في هذا الزمان، لكن طمع وجشع، الطمع والجشع المجبولة عليه النفوس إلا من زكيت وهذبت في دين الله عز وجل هو أصله سبب. يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، فالشح مجبول عليه النفوس إلا إن زكيت وهذبت. ومهر لا يجوز المغالاة فيه، ولذا الشرع يقول أن الذي يحدد المهر الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الفقير قال التمس ولو خاتما من حديد، في هذا إشارة إلى أن الذي يقدر المهر الزوج. ومتى كان الرجل صاحب دين وخلق متكسب لا يضيع البنت فلا يجوز لولي الأمر أن يمنع الزواج من أجل المال، فإن عرض الأمر على البنت فقبلت بعد أن تراه ويراها فلا يجوز له أن يكون المانع من الزواج المهر قلة وكثرة. وعجبي من آباء يعطلون زواج بناتهم على 200 دينار و 400 دينار و 500 دينار بالحرص على مظاهر جوفاء، وفي هذا غفلة عن كون الزواج ستر، سترا للبنت كما أنه ستر للرجل، فليس فقط الرجل بحاجة للمرأة، فأيضا المرأة أحوج للرجل من حاجة الرجل للمرأة، ففي الزواج ستر على البنت. والعاقل من يدفع كما يقولون من جيبه. بعض الآباء عندهم جشع، فمن أسباب من الأسباب الرئيسة لغلو المهور الجشع والطمع الموجود في النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. في صور ضيقة إذا لا يوجد تعدي على آخرين ولا يوجد سبيل إلا الدفع فالإثم على الآخذ وليس على المعطي، والأصل ألا يجرئ هؤلاء السفهاء على الأخذ إلا في صور ضيقة جدا، واليوم في توسع في هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
ما السبب في أن الإمام مسلم لم يخرج أو لم يروى حديث عن طريق البخاري مع أن البخاري من شيوخ مسلم الثقات؟
لماذا لم يخرج الإمام مسلم عن إمام الدنيا البخاري؟ أرجح الأقوال فيما بدا لي أن لقاء مسلم بالبخاري كان بعد سنة 250، وكان في سنة 250 قد أتم مسلم صحيحة. ولذا لما التقى مسلم مع البخاري وسئل عن حديث كفارة المجلس قال البخاري له علة، وقال له مسلم: يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل رأسك، دعني أقبل رجليك، دلني على علتي. فكان مسلم يجل البخاري إجلالا شديدا. ولو بقي لنا كتاب الاعتبار وهو كتاب في الجرح والتعديل للإمام مسلم وهم الكتب المفقودة لرأيناه في غالب الظن أن يؤثر النقل عن شيخه البخاري، فلم يروي البخاري عن مسلم، مسلم عن البخاري عفوا، لم يروي مسلم عن البخاري لا تقصدا في إهماله، ولكن لأنه لم يلتقي به إلا بعد إتمام صحيحه، والله تعالى أعلم. هذا أرجح الأقوال عندي. تفضل. يعني يثورن النساء على الرجال، النساء عندهم عواطف، فصويحبات يوسف تواطأنا على يوسف مع المرأة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال: ما رأيت بأذهب من ذي لب منكن التي تضيع لب الرجل المرأة، ما رأيت بأذهب من ذي لب من كنا. فالمرأة أقوى مخلوق وأضعف مخلوق، في الخلوة مع الرجل أقوى مخلوق، وفي الجلوة بين الناس أضعف مخلوق. هذا حال المرأة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال هذه المقولة في أي مناسبة؟ مناسبة أن تقريب أبي بكر للصلاة، كانت عائشة تقول إنه رجل أسيف يحزن يبكي يختلط بكاؤه مع صلاته، فلو رأيت رجلا غيره. لماذا منعت أو طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقدم أباها؟ تفضل. حتى لا يتشاءم به، يقول هذا بعد رسول الله، أين رسول الله النبي؟ وقد صرحت بذلك في رواية عن مسلم، وقد صرحت بذلك في رواية عن مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه المقولة بأنهن صاحبات يوسف، صاحبات يوسف. فكانت فتنته في النساء يوسف، فابتلي بالنساء، فما أراد النبي أن يبتلى بألا يكون أبو بكر هو الخليفة بعده. وفي هذا إشارة إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وأن وجود غيره بعده غير أبو بكر فتنة. ولذا رضي الله عن أبي بكر ما أفقهه وما أورعه وما أتبعه وما أحرصه، كان شعاره إمضاء مضي بعث أسامة. تخيلوا الوضع عسر جدا وصعب، تجد الظروف وناس ترتدوا على الإسلام، شاب صغير يقود جيش ومكمن الأمة في هذا الجيش، فكان شعاره في أن يمضي بعث أسامة شعار على أنه متبع، وقد قال وصرح بذلك في خطبته لما ولي، قال: وإني متبع ولست بمبتدئ. وصدق رضي الله عنه. فبركة الأمة كانت في زمن أكثر ما كانت في زمن أبي بكر وعمر. ومن لو سألنا سؤالا ونختم إن شاء الله بهذه الكلمة نختم مجلسنا، لو سألنا سؤالا من أفقه الصحابة بعد رسول الله، قطعا أبو بكر وعمر. لو بحثنا في بطون الكتب، نظرنا في الكتب المطولة كالأوسط لابن المنذر الذي يعتني بذات الصحابة ومن نقل عنه كالابن حزم في المحلى والنووي في المجموع، وبحثنا نريد فقه أبو بكر وفقه عمر، نجد هذا فقه مذهب عمر وهذا أبو بكر. ولو قارن لو قارنا مذهب أبي بكر وعمر بمذهب ابن عباس وابن عمر، أيهما نجد ذكره أكثر، أبو بكر ولا ابن عباس؟ ابن عباس. وين ابن عباس بالنسبة لأبو بكر؟ كالتلميذ بالنسبة للشيخ. لكن كيف ظهر فقه أبي بكر وعمر؟ ظهر فقه أبي بكر وعمر في أن نمط الحياة التي كانت في زمن أبي بكر وعمر بقيت هي كما كانت في زمن رسول الله، فتغيرت الأمور لما انتقل الناس إلى الكوفة والبصرة في زمن عثمان، فاستجدت نوازل فاحتاجوا لعلم. أما في العصر الأول الأنوار ما كانوا يحتاجون لشيء جديد، بالمحافظة على نمط الحياة، فبقيت الأمور كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه كما قال بعض العلماء العلم نقطة كثرها الجهلة، يعني لو بحثنا المسألة وما فيها خلاف مع الدليل لكان الفقه كتيب صغير، لكن لما صار فيه خلاف وشبه وردود وأدلة صار الفقه تسعا. وإلا أصل الحق والخير سهل ميسور، أصل الحق والخير سهل ميسور، وليس بأمر عسر ولا صعب. ولذا الفقه كان سهلا، كان في الحياة في نمط الحياة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون، لكن ما كانوا الشبه الموجودة على النصوص والتفريعات الموجودة التي اضطر العلماء اضطرارا لذكرها بالنظر إلى ما استجد من أمور ما كانت عندهم، ولا سيما في زمن أبي بكر وعمر. يعني لو قلنا مثلا العلوم بأقسامها، علم التوحيد، علم الحديث، علم اللغة، علم الفقه، هذا التنويع هذا موجود، قواعد علم التلاوة والتجويد، قواعد العربية كانت معروفة في العصور الأولى، معروفة ولا غير معروفة؟ في الصحيح معروفة ولا غير معروفة؟ معروفة وغير معروفة، صحيح أنها معروفة وغير معروفة، معروفة بجوهرها ولبها وأصلها، وغير معروفة بحدها ورسمها. يعني علم العربية ما كان العربي يحتاج، ما يختلطون بالأعاجم، ما جاء استعمار ولا يوجد أناس يلحنون، فكانوا ينطقون بالعربية سليقة، ويعرفون ما دونه المتأخرون من علم الأصول والقواعد وعلم التفسير، يعرفونه إيش سليقة. وأنا أضرب لكم مثلا احفظوه لتستفيدوا منه، لأننا بتنا في غير وقت التأصيل العلمي نسمع أقوالا شاذة تصدر من أناس عندهم حماس لكن ليس عندهم فقه وعلم. سبحان الله، نقول اسمع مثلا واحد يقول علم أحكام التلاوة والتجويد بدعة، طيب وعلم الأصول بدعة، وعلم الحديث والمصطلح بدعة، وبعدين فيصبح الآن الدين في فوضى. الآن هذا الكلام علم التلاوة والتجويد حادث باسمه، حاصل واقع بلبه وجوهره، فمن أتقن التلاوة والتجويد وحصل الثمرة دون أن يعلم الحدود والرسوم أسقط الواجب في حقه. لكن من لا يعرف إلا أن يعرف التسمية التنويع، فيصبح معرفة هذا التنويع من باب الوسيلة التي لا تدرك الغاية إلا من خلالها، والوسيلة للواجب واجب، وهكذا كما هو مذكور من العلماء. أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا عاش في مجتمع لا يوجد فيه برد، أو البرد نادر فيه، ويغلب على المجتمع أنه مجتمع دافئ حار، فقال قائل هذا الرجل، وسمى رجلا بعينه، قال هذا الرجل ليس عنده معطف، لا يوجد عنده في البيت معطف، أصاب أم أخطأ؟ يفحص. نقول ننتظر حتى ينزل المطر وتدعو الحاجة للمعطف، فإن دعت الحاجة للمعطف ولم يظهر به فقد أصاب من قال ليس عنده معطف. أما والحاجة لم تحن بعد إلى لبس المعطف فلا يقال فلان ليس عنده معطف، فلا يقال الصحابة لا يعرفون علم أصول الفقه وهم أصلا ليسوا بحاجة إليها. فلو دعت الحاجة إليها وعاشوا في عصرنا وفي وقتنا ولم يستخدموا هذه العلوم لقلنا إن المعطف غير موجود عندهم، لكن أن نقول إن المعطف غير موجود والحاجة في زمنهم والمطر لم ينزل بعد والبرد لم يحصل فهذا تقول وكذب وافتراء وليس له في الحق والعلم مكان. فالقول بأن الصحابة ما كانوا يعرفون علم أصول الفقه ولا يعرفون علم المصطلح وما شابه، هذا القائل كلام على عواهنه ليس بصواب، وإنما يحتاج إلى فحص وإلى تنبه وتيقظ إلى ما استجد في عصرنا وحالنا. ولذا كان أفقه الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر، وكان فقههما في عملهما وليس في أقوالهما. والفرق بين المتقدم والمتأخر، الفرق بين السلف والخلف أن فعل السلف أبرك وقول الخلف أبرك. فعل السلف أبلغ من العمل، فعلهم أبلغ من القول، وقول الخلف أبلغ من الفعل. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالبركة في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرضيين المقبولين عنده. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن المرة القادمة أتيك بكلام جميل ومطيب
إن شاء الله.
أتيك إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله.
والله ما أنسى.
حاجة من الأجل المرة الجاية بس.
إن شاء الله. إن شاء الله. نقيم كلام عالي وغالي في الحديث. لعلنا نقرأه إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
هل من دروس في غير هذا المسجد بعد صلاة الفجر؟
لا والله للأسف الآن. حياكم الله. سلام. يا مرحبا. لكن أرجو الله أن ييسر.
إن شاء الله.
حياكم. أرجو الله أن
ييسر. شيخ رجل في صلاة الضحى. الجمعة الماضي نسيت.
لا يصلي إن شاء الله. يصلي إخواني ركعتين حتى نكسب الأجر. جزاك الله خير.
محمد زوجته. نقبل حتى تطهر.
وهي حامل.
حتى
تلد. لا طلاق سني وليس بالبيت. لأن الولد يرجعه. كل مؤمن وقمنا يقول في الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإمام في الجنة. حياك الله.
حياك الله.
حياك الله.
هون لا
وينك تفهم
غير الشيخ
غيرك تشوفها وصلة